إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فعود أحمد إن شاء الله تعالى إلى دروس مدرسة الحياة، والتي نشرح فيها بعض كلام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتاب صيد الخاطر. وآخر مرة التقينا بكم في هذا الدرس كان في اليوم 27 من رمضان الماضي، ونحن اليوم في اليوم 6 من شهر الله المحرم سنة 1429. فكنت أخذت أكثر من 10 مجالس في خاطرة واحدة ولم أتمها، وهي التي نعى فيها ابن الجوزي رحمه الله على جماعة الصوفية والمتزهدين أنهم نظروا إلى من يستمتع في الدنيا، يستمتع من الدنيا بشرطها، أنهم نظروا إليه نظرة احتقار، ووسموهم بأنهم لا يرجون الآخرة. فرد ابن الجوزي عليهم ردا قويا، وقد كرر هذا الكلام في تقريبا ربع خواطر الكتاب، ربع الخاطرات التي كتبها ابن الجوزي تدور في هذا الفلك في الرد على المتصوفة أو الذين طلقوا الدنيا وأقبلوا على الآخرة، فأضرهم ذلك ضررا بينا، ولم يتبعوا خير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فأنا سأذكر يعني أول كلامه حتى يكون الكلام موصولا، لأن لنا مجالس إن شاء الله عز وجل في هذه الخاطرة قبل أن نغادرها إلى غيرها. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: تأملت أحوال الصوفية والزهاد، فرأيت أكثرها منحرفا عن الشريعة بين جهل بالشرع وابتداع بالرأي، يستدلون بآيات لا يفهمون معناها، وبأحاديث لها أسباب وجمهورها لا يثبت. فمن ذلك أنهم سمعوا في القرآن العزيز: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وقوله تعالى: أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. ثم سمعوا في الحديث: للدنيا أهون على الله من شاة ميتة على أهلها، فبالغوا في هجرها من غير بحث عن حقيقتها، وذلك أنه ما لم يعرف حقيقة الشيء فلا يجوز أن يمدح ولا أن يذم. فإذا بحثنا عن الدنيا رأينا هذه الأرض البسيطة التي جعلها الله قرارا للخلق، تخرج منها أقواتهم ويدفن فيها أمواتهم، ومثل هذا لا يذم لموضع المصلحة فيه. ورأينا ما عليها من ماء وزرع وحيوان كله لمصالح الآدمي، وفيه حفظ لسبب بقائه ورأينا بقاء الآدمي سببا لمعرفة ربه وطاعته إياه، وما كان سببا لبقاء العارف العابد يمدح ولا يذم. فبان لنا أن الذم إنما هو لأفعال الجاهل أو العاصي في الدنيا، فإنه إذا اقتنى المال المباح وأدى زكاته لم يلم، فقد علم ما خلف الزبير وابن عوف وغيرهما، وبلغت صدقة علي رضي الله عنه 40,000، وخلف ابن مسعود 90,000، وكان الليث ابن سعد يستغل كل سنة 20,000، وكان سفيان يتجر بمال، وكان ابن مهدي يستغل كل سنة 2,000 دينار. ده اللي هو المحور الأول الذي سلكه ابن الجوزي، لأن الجماعة الذين سلكوا طريق التصوف والتزهد أنكروا على أهل الشريعة حتى من العلماء، أنكروا عليهم 3 أشياء التي يعالجها ابن الجوزي هنا. أنكروا عليهم جمع المال، وأنكروا عليهم كثرة التزوج والتسري، وأنكروا عليهم التوسع في المطعم. فإذا رأوا مع الإنسان مالا أو رأوا أن هذا الإنسان يدخر اتهموه بعدم التوكل، مع أنه قد ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخر لأزواجه قوت سنة، وهذا واضح الدلالة في الرد على من يقول بغير ذلك. ورأى بعض الناس أحد العلماء يجمع يدخر القوت ويأخذه بكثرة، فأنكروا عليه وأن ذلك قدحا في التوكل، فقال لهم إن النفس إذا أوتيت رزقها اطمأنت. فهو لما يجمع يدخر لنفسه القوت الضروري يستريح من المطالبة الدائمة من المرأة والأولاد، ويفرغ قلبه للعبادة. يعني هذا ليس بضد التوكل، وطبعا هذا ليس معارضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. طب ازاي يبقى النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بأن يجعل الله رزقه قوتا؟ قوتا يعني ايه؟ يعني اذا اتغدى ما يكونش عنده العشاء، واذا اتعشى ما يكونش عنده الايه الافطار، وهكذا. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يدعو لنفسه الا باحسن الاحوال. هل هناك تعارض؟ لا، ليس هناك تعارض. القصد بكلب التوكل يا جماعة هو اعتماد القلب على الله. يعني الدنيا إذا كانت في يدك ولم تكن في قلبك لم تلم. كان من الصحابة أناس أغنياء ومشهور أنهم أغنياء، ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الغنى. أبو طلحة الأنصاري مش تصدق ببيرحة أو بيرحاء اللي هي البستان لقبالة المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل يشرب الماء العذب، تصدق بها أبو طلحة، وجاءه مرة مال كان عدة هذا المال 300,000 درهم. وعثمان بن عفان قصته مشهور، جهز جيش العسرة من جيبه 1,000 بعير بأحمالها وأقتابها، 1,000 دينار صبها صبا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم في جيش العسرة في تبوك، وتبوك كان الصحابة كلهم ما فيش في جيبهم فلوس. ليه؟ لأن غزوة تبوك كانت والثمار يعني قاربت على النضج الكامل، وطبعا يعني السوق بتنصب في ذلك الوقت، فاللي ما فيش في جيبه أي مال بينتظر وقت الحصاد عشان جيبه يتمالي بالمال. في هذا الوقت أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج الصحابة إلى تبوك، عشان كده كان اسم الجيش هذا جيش العسرة. فلما ألف بعير بأحمالها وأقتابها وألف دينار يصبها صبا، يعني 10,000 درهم نقدا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام نزل من على المنبر ويضرب فخذه بيده ويقول: ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. وبئر روما الكلام ده، وعندنا عبد الرحمن بن عوف، وعندنا طلحة بن الزبير، تصح طلحة بن الزبير إنما قوم ماله هذا التقويم الضخم بعد مقتله، بعد مقتله رضي الله عنه، وكما في صحيح البخاري في الحديث المشهور. فهو القصد يعني أن الإنسان إذا كان المال في يده، كان المال في يده ولم يكن في قلبه لم يلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أشار إلى أن التقلل من الدنيا أفضل، لأن المتقلل من الدنيا محتاج، والمحتاج دايما بمد إيده. فلما أنت تفضل تقول يا رب يا رب يا رب وتظل موصولا بربك تبارك وتعالى، بخلص قلب بيتعلق بالله عز وجل، وهذه حالة لا ينبغي أن يغادرها القلب، غير لما أنا أدخر. للدخار كان الدخر لأزواجه، أما هو صلى الله عليه وسلم فلقوة اعتماده على ربه تبارك وتعالى كان يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد، أي اجعل رزق محمد، آل محمد هو محمد عليه الصلاة والسلام، زي آل إبراهيم وآل لوط، المقصود به الشخص نفسه. سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي والليث بن سعد كانوا من الأغنياء. عبد الله بن المبارك الإمام المبارك ده كان غنيا، كان يعني كانت غلته في السنة 100,000 وما وجبت عليه زكاة قط. ليه؟ ليخط يطلعها على طول. شباب بن المبارك كان ينفق على 6 من أجل 6 في عصره، كان ينفق على السفيانين والحمادين والفضيل بن عياض وإسماعيل بن علي. يا بخت أكون يصل هؤلاء، ده حاجة عظيمة جدا. سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، حماد بن زيد، حماد بن سلمة، إسماعيل بن علي والفضيل بن عياض. فما كانش بيفضل عنده فلوس حتى في الحج، كان لما يحج كان له عادة جميلة، كانوا يقول: يا جماعة أنا الأمير، طيب عايز إيه من الإمارة دي؟ كل واحد يجيب فلوس يصراف منديل ويكتب عليها اسمه، وقول خلاص هنخلط بقى الفلوس ببعضها والكلام ده، عشان إيه؟ عشان النفقة بقى، هناكل على السوا يعني. فبعد خلاص كله يأمن له ويديله الإيه؟ يديله الفلوس بتاعته في منديل. أسف عبد المبارك ما عرفش المنديل فيه قد إيه يعني، يروح هناك يأكل ويشربوا أحسن أكل وأحسن شرب والكلام ده. بعد ما خلصوا الحج يقول بقى إيه؟ تزيلوا على السوق تشتروا بقى لأهليكم اللي انتوا عايزين والكلام ده. بعد ما كله يشتري ويروح يدي لكل واحد الصرة بتاعته. كل ده من جيب ابن المبارك رحمه الله، ودي كانت عادته. كان شجاع، كان كريما، وكان عالما، وكان شجاعا. كان في 10 خصال كل خصلة تخلي البني آدم يرفع راسه في السماء. وحتى لما مرة واحد جاء طلب منه مال، اداله مبلغ يعني، فواحد بيقول له: ازاي تديله؟ ده العالم كلهم عندهم كده، وانت فاكر تديله ده ايه؟ ده ما بياكلش الا كباب وكفت اللي انت فاكره غلبان ده. فقال له: والله. قال: والله. قال: اذا ما اعطيناه لا يكفيه، تعال. ها، طالما بياكل كباب وكفته ده ما ينفعوش، ده انا مديله ده بياكل سندوتش فول ولا حاجه ولا بتاع. مش قال له بقى ازاي هات فلوسي ولا الكلام ده، هو لا، كان عنده اريحيه كده ابن المبارك رحمه الله عليه، والاريحيه دي رفعته. لم يكن حب المال في قلبه بما يظهر لنا من تصرفات، هو والغلام بتاعه طالعين عشان يحجوا, ففي في اثناء الطريق لقوا بنت كده طلعت خطفت حاجه من على كم زباله ودخلت البيت. فقال لغلامه ان لهذه المراه لشانا, ادخل شوف لي ايه القصه دي. فدخل لقى البنت دي واخوها. البنت دي لما طلعت خدت فرخه ميته من على كم الزباله وهتاكلها هي واخوها. فلما استوثق من الخبر فقالت انه قد حلت لنا الميته منذ ثلاثه ايام انا واخي. فقال للغلام كم معك من المال؟ قال له كذا وكذا. قال اعطيها المال, هذا خير من حجنا هذا العام. وامراجع. فالانسان لما يكون عنده مال وقلبه يعتمد على الله عز وجل بيبقى بركه, يكون بركه على الناس. احيانا لما الناس المحاويج يأتون لأي حاجة, إما مريض وإما احتاج إلى علاج الكامل, والله ما تمنيت المال قط في حياتي مثل ما تمنيته هذه الأيام. يعني سن في سيرته الذاتية الحمد لله ما فيش حب المال مطلقا أبدا, ويمكن ده اللي خلى الواحد ينشغل شوية بالعلم. كانش لا حتة تكنز ولا تدور على جواز ولا تدور على فلوس ولا تركب سيارة ولا القصة دي كلها كانت مطروحة خلف الظهر بحمد الله. لكن ما اشتهيت المال إلا هذه الأيام. أتمنى أن يكون عندي مال كثير وأنا أغبط الأغنياء. الحقيقة أغبطهم إن هم بيوسعوا على الناس وبيحلوا مشاكل الناس ويجبرون كسر الخلق, وده كله بالمال. وما جاع فقراؤنا إلا بعدما ذهب المال إلى سفهائنا, صار المال مع السفهاء على استعداد أن ينفق 10,000 و20,000 و30,000 غدو, ولا يجبر خاطر مكسور. يعني هو إذا أنفق على شهواته أطلق لنفسه العنان. ففقراءنا جاعوا, لكن لو المال مع أمثال هذه الطبقة الجليلة التي لا يشك أحد من سيرهم وثناء الخلق عليهم من أيامهم إلى الآن أنهم كانوا زهادا وكانوا عبادا وكانوا علماء, ومع ذلك كانوا يأخذون يجتهدون في جمع المال برضو صلة لإخوانهم وصلة لفقراء المسلمين. إذن الإنسان إذا جمع المال بشرطه فهذا يجري في مضمار العالم, وهذه أكبر تزكية للغني. أي واحد غني بس يسدد يلهم الصواب. قال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين, رجل آتاه الله علما أو آتاه الله القرآن أو آتاه الله الحكمة الفاظ, فهو يعلمه الناس, ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. الاثنين بيجروا بالبعض في مضمار واحد. فيبقى صاحب المال إذا كان موفقا أو مسددا فهو ذو حظ عظيم. فيبقى الذين ينظرون إلى من معهم مال ويحتقرونهم هم اللي عندهم نقص في النظر. ده كلام ابن الجوزي بقى. يبقى جمع المال بشرطه يمدح صاحبه ولا يذم. الحاجة الثانية التزوج, كثرة التزوج. ابن الجوزي هنا بيقول وإن أكثر من النكاح والسرار كان ممدوحا لا مذموما, فقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم زوجات وسراري, وجمهور الصحابة كانوا على الإكثار من ذلك. وكان لعلي بن أبي طالب 4 حرائر و17 أمة, وتزوج ولده الحسن نحوا من 400. 400 كان يتجوز 4 وطلق 4 وجيب 4 غيره. ده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للحرائر. أما بالنسبة للإماء فدي حدث ولا حرج, طول ما أنت عندك القدرة وعندك فلوس والكلام ده اشتري زي ما أنت عايز. تشتري لك 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ها على كيفك اللي انت عايزه تشتري طالما معاك فلوس اشتري اللي انت عايزه واخدلك. وكثرة التزوج بيفك عندنا مشاكل كثير بك مشاكل العنوسة. احنا عندنا زي الاحصاءات اللي الجهاز المركزي للاحصاء والتعبئة طلع وقال ان نسبة العنوسة والنساء اللواتي لم يتزوجن عندنا في مصر يعني سواء كنا مطلقات او ارامل او عوانس شوف النسبة الخطيرة دي نسبة 30%. طبعا هي 30% لما تيجي تحسبها صح يعني احنا لو افترضنا احنا مصر 76-77 مليون الان يعني خليهم 90 عشان نعرف ننصص او نتلت 30 مليون طفل وطفل 30 مليون راجل 30 مليون امرأة. فالعنوسة لما بنقول عانس مش راجل عانس يعني امرأة يبقى انا عندي 30 مليون امرأة. الثلاثين مليون امرأة دول منهم بقى المطلقات والأرامل والعوانس بنات اللي عدوا سن 30 كتار 35 كتار 26 والكلام ده برضو كتار ده اللي هم لم يتزوجن. أما المطلقات والأرامل فحدث ولا حرج اللي يدخل محكمة الأسرة يبقى احتياله ما فيش حد متجوز حد كله بيطلق ليدخل محكمة الأسرة. وحالات الطلاق في السنة الأولى للزواج أكثر من 3% حالات الطلاق. إلى النهاردة لما يكون أي إنسان قادر على أن يتزوج ويعدل ويتقي الله ويعدل حيفكنا إشكال. وكثرة النساء يجيب لك أولاد كتار وكثر الأولاد له يعني ميزة قالها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو إن الرجل لا يرتفع الدرجة في الجنة فيقول يا رب بما هذا يقول باستغفار ولدك لك. فأنت ما انتش عارف أني ولد من أولادك هو اللي هيبرك. وإحنا عارفين كثرة العدد مظنة وجود الصفة. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من صلى عليه 100 فقد أوجب. لو صلى عليه 150 مظنة وجود 100 أقل ولا أكثر؟ أقل. أنا عايزين 100 يعني. ها؟ طب لو صلى عليه 1000 مظنة وجود 100 أكثر؟ طبعا أكثر. لو صلى عليه 2000 3000 10000 100000 مظنة وجود 1000 واحد عدل أكثر. غير لما يكون العدد 1000 العدد 200 300 400. فكل ما يكتر العدد توجد الصفة. فالنهاردة لما يكون عندك أولاد أولادك مش على درجة واحدة من البر يتفاوتون في البر. تصور لو أنهم جميعا عققة ده يفتت الكبد. لكن خليهم 5 أولاد 3 عققة و2 ضررة مش هتستريح؟ مش قلبك برضه هيشتفي لما تبص للولد البر ده؟ أيبا أيضا المصلحة كل ما الأولاد يكتروا كل ما أنت نفسك في حياتك تشعر بعزة وبعد وفاتك إذا كانوا أولاد صالحين يصلك يعني من عمل هؤلاء الأولاد. وأنا ذكرت في يعني المرات الماضية حكاية قريب لي أنا قلتها ومن هم قابلني وقال لي ما قلتش حكاية لي في التلفزيون. قلت له حكايتك فضيحة. قال لي ما عايز تقول حكايتي علشان الدنيا كلها تعتبر. فأنا عشان خاطره يعني هعيدها تاني طالما أنا عايز اتفضح. ها هو حر. هو يعني استمع زمان لتوجيهات جهاز تنظيم الأسرة الذي شعاره أسرة صغيرة حياة أفضل. وكانوا زمان أول ما طلعوا في الوية يمكن الكلام ده شالوه بتاع لأنه بقت فضيحة، الإعلان نفسه كان فضيح، ما عرفوش حتى يعلنوا صح يعني. فكنا زمان نروح بنشوف بقى في الشوارع دايما إيه يعني يافطة كبيرة كده، لوحة كبيرة كده ولوحة قبالها من الناحية التانية. اللوحة دي ست جميلة وراجل كده مريش يعني، وتلت عيال في منتهى الجمال، بنتين وولد كده. وعلى اللوحة التانية مثلا واحدة حامل، واخد بالك ازاي، شايل عيل على بطنها وشايل عيل على ظهرها وعيل ماسك الجلابية بتاعتها من تحت وراجل عنده سل ها، وهي عندها انيميا والعيال مبربرين والدبان على وشهم وعلى حالتهم كرب، انت تبص لهم تقرف، وحاطين الاثنين قبال بعض كده. انت بقى عقلك في راسك اعرف خلاصك، انت عايز تبقى تبع مين؟ عايز دول ولا عايز دول؟ فطبعا اي حد في الدنيا يقولك انا عايز العيال مقطعطين الجمال دول عايش حياة افضل. وبعدين فعلا انا لما يكون مرتبي 200-300 جنيه كان ده زمان يعني 300 جنيه وعندي 3 عيال اقدر البسهم كويس واكلهم كويس واوديهم النوادي والكلام ده، لكن انا عندي دلوقتي 10-12 عيل، طب دول اقدهم فين؟ ده انا لو جبت لهم عيش حافي يبقى الحمد لله رضا، الواحد يبص ايده وشه ده. لا، يبقى اذا العاقل هو اللي ايه، هو اللي ياخد يسلك ذات اليمين اللي هو ايه العلم اطقطين دول بتاع. هو بقى برضو ايه الحدوته الغبيه دي انطلت على اناس كثيرين منهم ايه صاحبنا ده، فخلف بنتين وولد، وبعدين مراته حملت قال لها طلائق وبر تنزيل الحمل، واصر ان يجهض المراه. تمام، خلاص كبروا الولاد، البنات اتجوزوا، ما فاضلش عنده في البيت غير ايه الولد واحد. الولد الواحد ده بقى موري الويل يعني، الراجل بيقول له خلاص انا طعنت في الستين وانا اللي بجيب الخضار وانا اللي بجيب كل حاجه دلوقتي، كنت عايز استريح، فاكر ابني بقى هيعمل والكلام ده. لا، الولد زعلان على طول ومش راضي وبينفخ والكلام ده، هو وفي حاله خصام دائم مع والده، والوالد هو الذي يتزلف اليه وهو الذي يتقرب اليه، والولد برضه شايط واخد مناخيره في السماء مش عايز ينزل نظره في الارض ابدا. حتى ان ما في يوم الان في مناقشه كده وبتاع شدوا مع بعض، الاب خارج من الاوضه، هو الولد حب يقفل باب وراء قافل على رجله، رجل ابوه يعني بالمره. فبقول بقى ايه، بقول يعني انا لو كان عندي ولاد اكتر من ولدين ثلاثه مش كان في واحد ريح بالي؟ مش كان في واحد حتى ابتسم في وشي؟ فبقول لي ارجوك، هو طبعا يعني يقول لي انا 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 بضرب نفسي بالجزم. قلت له طيب الولد ده انا وتعمل ايه؟ قال لي بص بقى الخطه بتاعتي مع الولد ده هجوزه اربعه. قلت له طيب وبعدين؟ قال لي وانا شغلته يخلف وانا هسك. ها، انا قلت له يعني ايه هي دي شغلتك؟ قال لي ايوه، استمتع بقى بالعيال اللي انا اتحرمت منهم، هو يخلف وانا اشيل العيل واقعد انططه كده ومش عارف ايه والكلام ده واربيه له، برضه كنوع من الابيان. شوف بينتقم من الولد وينتقم من نفسه كمان. فشوف يعني، شوف لما كل واحد عنده زي ما قلت لك ولدين ثلاثة أربعة خمسة بتفرق معاه كتير، تفرق معاه إذا عق كهذا بر كهذا، فضلا عن أن ده الكلام ده في الدنيا، فضلا عن أن الإنسان يعني في الآخرة ممكن تصل دعوة ابن من أبنائه. وطبعا ولدك ليس هو ولدك المباشر، ولدك وابنك وابن ابنك وابن ابن ابنك، كل دول ولد. إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه ولده من كسبه. وأنس بن مالك رضي الله عنه لما دعا له النبي عليه الصلاة والسلام أن يطيل الله عز وجل عمره، فقال أنس رأيت 100 من ولدي، طبعا مش مخلفش 100، إنما أولاده ولاد ولاده أحفاده والكلام ده دول كلهم إيه تبع أولاده. فلو دعا لك ولد من أولادك نازل بقى حفيد 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 الحفيد يعني، ده كله يصل إليك. ليه؟ لأن هؤلاء جميعا إنما هم من كسبك. فإذا الإنسان إذا أكثر من التزوج مع تعدد النيات الصالحات فهذا ليس موضع ذم حتى يذم المرء به، إنما موضع مدح. إنما النهاردة موضع بكل أسف ذم لما يتجوز واحد أكثر من واحدة يقول لك بيلعب بليل. طب وما لما يروح يمشي مع واحدة؟ لا ده أزعر مالوش ديل عشان نتقطع ولا عشان يلعب بيه. هو يروح يعشق ويروح يمشي مع النسوان ويروح مش كلام ده وبتاع عادي خالص، ممكن يبقى واد دنجوان واد مقطع السمكة وديلها واد مخربش والكلام اللي بيتقال ده. لكن إذا تزوج على امرأته يبقى ده بيلعب بديله وخاين للعشرة وما يرعاش الجميل وما يطمرش في المعروف، واخد بالك ازاي؟ شيء انقلاب الموازين ده احد اسباب الضنك اللي احنا عايشين فيه. وذكر يعني اثر ذكر كلاما جميلا فقال: وقد انفق موسى عليه السلام من عمره الشريف 10 سنين في مهر ابنه شعيب، فلولا ان النكاح من افضل الاشياء لما ذهب كثير من زمان الانبياء فيه. أشوف الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بأهل بيته إزاي كان يعني يتنزل كده من علياء النبوة ويبقى كزوج كأي رجل مع أهله، والغيرة اللي كانت بين النساء وإزاي كان بيعلق على المسألة دي وإزاي كان يراضي ديت ويراضي ديت والكلام ده. ما هذا أيضا من الزمان الذي أنفقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعبد من مشى على الأرض بقدميه. وموسى عليه السلام 10 سنوات يخدم الرجل الصالح. طبعا هو قال لك هنا شعيب، وشعيب غلط زي ما هو مشهور عند كثير من الناس أن الرجل الصالح هو شعيب. لا كان بين موسى عليه السلام وبين شعيب أكثر من 400 سنة، أكثر من 400 سنة، لأن شعيبا عليه السلام قال لقومه: وما قوم لوط منكم ببعيد. وقوم لوط كانوا في زمان إبراهيم، لوط عليه السلام كان ابن أخي إبراهيم عليه السلام، كان إبراهيم عليه السلام عمه، وكان لوط في زمان إبراهيم عليه السلام. وشوف ما بين زمان إبراهيم عليه السلام وزمان موسى فترة طويلة تقدر بأقل تقدير 400 سنة. فهو الصحيح أنه ليس شعيبا عليه السلام ولكنه الرجل الصالح. وذكر أثر ابن عباس الذي رواه البخاري لما قال لسعيد بن جبير: أتزوجت؟ قال: لا. قال: تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. وطبعا هذا الكلام محمول على محملين: المحمل الأول أن خير هذه الأمة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثرها نساء بلا شك، أو أن الرجل إذا تزوج أكثر من امرأة مع يعني ملاحظة بقى الحدود الشرعية والقيام بحق العبودية والكلام ده لا شك أنه أفضل ممن دون ذلك. يبقى المطعم اللي ابن الجوزي دقق فيه، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل ما وجد، كان يأكل اللحمة وكان يأكل الحلوى وأكل لحم الدجاج وكان يشرب العسل ولا يمتنع من طيب يأتيه، ولكنه لا يلتمس مفقودا أيضا في نفس الوقت، يعني لا يعني يرد موجودا ولا يطلب مفقودا، اللي موجود كان يأكله عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن لم يشتهه تركه. في أدب هنا مفروض احنا نتعلمه. إذا دخلت لقيت مراتك طبخة طبيخ أي كلام، ما تقعدش بقى تقول لها أي كلام والطبيخ بايظ والمش عارف إيه. وده الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا يعني عافته نفسه كان يعمل إيه؟ كان يسكت، لا يعيب، كان لا يعيب. لأن برضو كونك تقعد تعلق على الأكل على السفرة أنت والولاد بتعلم الولاد البطر وأنت لا تدري. لما تلاقي الرز ده ما طبش كويس والطبيخ ده ناقصه مش عارف ايه وده شاط وده مش عارف ايه، طب ما ابنك هيعمل نفس الكلام، هيبقى الاكل كويس جدا وهيقول نفس الكلام بتاعك برضه. فده نوع من البطر، خلي بالك يعني. برضه ايه، بعض الناس بيقع بكل اسف في المساله دي. وبعض الناس اللي هم اللطاف الخفاف يعني لما كان مراته ما تطبخش كويس كده كان يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما عاب طعاما قط. وخلاص هي فهمتها فهمتها، ما فهمتهاش يا اخي ما جرحش مشاعرها، ها ما عاب طعاما قط، يبقى خلاص ايه مش عاجبه، مش عاجبه الاكل. لكن الرسول عليه الصلاه والسلام ما امتنع ابدا من مباح ولو كان، ولو كان اعلى شيء. تعرف لما كان يذبح اي شاه ولا الكلام ده كان ياخذه من سواد بطنها، الكبد والطحال والقلب اللي احنا بنسميها الحلويات دي. النبي عليه الصلاه والسلام كان بيحب الايه، وكان بيحب برضه لحم الظهر، كان بيحب لحم الظهر اللي هو اللحم اللي مختلط بعظم، وده يعتبر من اجود انواع اللحم عند الجماعه الاكيله يعني، والعكوه والكلام ده ايه، واخد بالك ازاي، ده كله ايه كان النبي عليه الصلاه والسلام كان يحب هذا، لكنه اذا فقده ما يطلبه، اذا فقده لا يطلبه. يبقى اللي يجي بقى علشان يشوفك عمال تاكل كل يوم ما تشتهي والكلام ده، يقول لك ده جيفة بالليل حمار بالنهار وبتاع والكلام ده، لا. يعني مالك ابن دينار، مالك ابن ابراهيم ابن مالك ابن دينار يقول خلطت الدقيقة بالتراب فضعفت عن الصلاة. انا مش فاهم يا اخي الدقيق بالتراب ليه، اصل اكل العيش الفينو كده نوع من الايه ترفه، او محط على تراب. وده مالك ابن دينار، شوف يعني مالك ابن دينار زهدا وفضلا وعلما وجلالة، لكن شوف كيف يفعل. وجاب برضو كلام لي يعني، طبعا هم كان لهم نكتة في المسألة دي، ما ليه ما كانوش بيأكلوا كتير، يقول لك الحلال المحض صار عزيزا فكل مال صار شبهة. يبقى طالما صار شبهة كل فقط لكي لا تموت، إنما تأكل وتستمتع لا، يبقى أنت كده مبلط في الخط، أنت كده ما أنتش ماشي كويس. طيب هو يعني عايز أقول يعني هو الحلال المحض، هل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يأتيه حتى من الأسواق يجلى من الأسواق بضاعة ولا أكل وكان ده، كان بيسأل دي جاي منين وأصلها إيه ومن الذي باعها ومن الذي باع للذي باعها؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا قط، ولا فعله أحد من أصحابه. فأنت بقى متصور إن الحبة من ساعة ما تخرج من باطن الأرض لم تتقلب إلا في حلال حلال حلال، مين الذي تعمق هذا التعمق وسأل عن مثل هذا؟ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو ده الذي حملهم على ذلك، وهذا من التعمق الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. العشاء لسه؟ طيب. فبيقول بقى ايه ابن الجوزي رحمه الله تعالى، بينقل بقى بعد ما جاب نماذج من الذين خالفوا سماحة الشريعة، يقول ولقد كان جماعة، الكلام ده كلام مهم جدا اللي هيقوله ابن الجوزي ده، ولقد كان جماعة من المحققين لا يبالون بمعظم في النفوس إذا حاد عن الشريعة بل يوسعونه لوما، لأن جلالة المرء إنما هو في اتباعه للشريعة لا أن يخالف. فيقول جماعة من المحققين اللي هم الأئمة الكبار، لا يهولنه اسم أبدا ولو كان معظما إذا خالف الشريعة. قال فنقل عن أحمد أنه قال له المروزي ما تقول في النكاح؟ قال أحمد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إن إبراهيم يقول فصاح به ولم يدعه يكمل، وقال له جئتنا ببنيات الطريق، مشينا بقى في السكة الضلمة بقى، احنا كنا مشينا على الجادة مشينا في السكة الغلط، لان انا لما اقول سنة النبي ما فيش حد يتحط قبال ابدا، لا يجوز لاحد ان يوضع في مقابله ابدا، ذا حد فاصل في الايمان، حد فاصل في الايمان. قال سفيان بن عيينة رحمه الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الاكبر الذي عليه توزن الأقوال والأفعال. فما فيش حد لا يجوز لأحد أن ينسخ كلام النبي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا أعفو اللحى، الأب يقول لازم تحلق أمك طالق، إذا ما حلقتش تحر في الطلاق بتاعك، دي مشكلتك مش مشكلتي أنا. ليه؟ لأنني مأمور من قبل النبي عليه الصلاة والسلام مثلا أن أعفي لحياتي على سبيل المثال يعني. وأنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن في ناس لسه عايشين في الماضي، عايشين في الماضي، عمال يقول له اللحية يا ابني فوق يا ابني، احنا عدينا القصة دي بقالنا 15 سنة، النهاردة الدنيا مليانة اهو والناس كلها بتتحرك اهو، هو متصور بقى بتاع اعفى لحيته هيروح السجن تاني يوم فوق، خلاص الزمن ده عدى الزمن ده. فيوم يقول لك لا انت لازم تنتقد، لازم تخلع البتاع ده ولا ما تلبس النقاب ولا الكلام، فوتنا الكلام. يبقى الانسان اذا اراد ان 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 ينظر الى موضع قدميه هو ماشي على الصراط ولا لا، اذا امره رسول الله صلى الله عليه وسلم بامر يفيد الوجوب، عشان بس ايه احدد لك المسألة تبقاش عيب، يفيد الوجوب. واحد تاني عايز يكسر امر النبي، لا مسألة ده غير مقبول. فلما يقال سنة يقول له قال إبراهيم، يطلع من إبراهيم ده بقى حتى لو كان أجل الناس؟ لا، وانظر إلى ما فعله أبو هريرة مع ابن عباس في الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار، فقال ابن عباس يا أبا هريرة أفلا نتوضأ من الحميم؟ يعني أنا دلوقتي في عز الشتاء زي ما احنا دلوقتي في عز الشتاء أو داخلين على الشتاء القارس، يعني ما ينفعش أتوضأ بماء سخنة؟ ما ينفعش أغتسل بماء سخنة؟ أفلا نتوضأ من الحميم؟ ما هو ده ماء مسته النار، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول توضأوا مما مست النار، أفلا نتوضأ من الحميم؟ يا أبا هريرة أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا؟ هو أنا هاكل اللحمة نية ولا لازم أطبخها وقد أحل الله لي ذلك؟ يبقى أبو هريرة معاه إيه؟ نص، وابن عباس معاه إيه؟ جدل عقلي، الاثنين قبل بعضه. فأبو هريرة لم يسعه إلا أن يقبض قبضة من الحصى فيملأ كفه بها ويقول لابن عباس أشهد عدد هذا الحصى أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. لو أن ابن عباس قال لأبي هريرة مثلا كما في الحديث ابن عباس برضه أنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، لانتهى الإشكال. ليه؟ لأن ابن عباس في هذه الحالة أتى بنص، أتى بنص وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص يبقى حديث ابن عباس ناسخ لحديث أبي هريرة، يبقى حديث أبي هريرة كان في أول العهد ثم نسخ هذا توضأ مما مست النار بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من كتف شاة ثم توضأ. لكن الذي ساء أبا هريرة أن ابن عباس رضي الله عنهما إنما قاوم النص بجدل عقلي، فلذلك قال له يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال.
الله أكبر الله أكبر.
فيقول المروزي هنا أنه لما قال الإمام أحمد عن التزوج أنه سنة فقال قال إبراهيم صاح به ولم يدعه يكمل وقال جئتنا ببنيات الطريق. إبراهيم ابن أدهم كما قال ابن عيينة سئل إبراهيم لما لا تتزوج؟ فقال له لو أمكنني أن أطلق نفسي لفعلت. طب اللي زي ده يتزوج إزاي؟ يعني شوف يمقت نفسه إلى هذه الدرجة، يبقى هيضم إليه نفسا أخرى. ده مذهب إبراهيم، رأى أن هذا يصلحه خلاص، لكن لا يتخذ مذهبا، ولا نستطيع أن نقول أبدا إنه مشروع، لا سيما مع قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في الصحيحين، حديث المشهور الذي تعرفونه جميعا، الجماعة الثلاثة الذين ذهبوا إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، قال عليه الصلاة والسلام تعليقا على قول واحد منه أما أنا فلا أتزوج النساء، قال وأنا أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وكلمة رغب عن معناها أنه تركها إهمالا مع حاجتي إلى ذلك، فليس مني. يبقى ما أقدرش أنا أعمل أتبع مذهب إبراهيم وأقول اتركوا التزوج لي لأن أنا عندي سنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولما قيل لأحمد إن سريا السقطي قال لما خلق الله تعالى الحروف وقف الألف وسجدت الباء، طب جبت الكلام ده منين؟ طبعا سري بن المغلس ده إمام جليل القدر من طبقة أحمد، يعني يروي عن يزيد بن هارون ويروي عن هشيم بن بشير، بل وروى عن الفضيل بن عياض، يعني متقدم. أحمد بن حنبل لما سمع الكلمتين دول من سري أو بلغه عن سري السقطي قال نفروا الناس عنه ليه؟ لأن هذا رأي، مجرد رأي لا يستند إلى دليل، مع جلالة سري. وسري ده كان له يعني تدقيقات في الورع، يشوف مرة بيقول إيه، حمدت الله عز وجل يوما فأنا أستغفر الله من هذا الحمد 30 سنة. طب دي مشكلة، هو الواحد قال إيه لما أقول الحمد لله أستغفر إن أنا قلت الحمد لله 30 سنة عمال يستغفر من أنه حمد الله مرة؟ قيل له وكيف ذلك؟ قال لقياني إنسان كان له دكان في السوق وشب حريق أم واكل السوق كله، فلقيني إنسان فقال سلم دكانك، فقل الحمد لله. ثم قال فاعتبرتها خطيئة. ليه؟ كأنه يعني فرحان ان الدكاكين التانية اتحرق، أو كأنما يعني حمد الله أنه سلم وتلفت أموال الآخرين. هي المسألة مش كده، أو ربما ده هاجس نفث في روع سري السقطي قالوا كده زي ما بيجي لأي حد في فترات كده، تلاقي الشيطان مدخل فكرة في دماغك كده، فكرة سيئة تقول أعوذ بالله استغفر الله استغفر الله مثلا، يعني فعكر عليه الحمد بأنه دخل عليه الفكرة دي، فحتى لا يكون غاشا للمسلمين ولو في داخلة نفسه قاعد يستغفر ربنا من هذا الحمد. لا، احنا عندنا مثلا حديث رؤية المبتلى، حديث أبي هريرة في الترمذي وحسنه، وله يعني شواهد ضعيفة، والحديث نفسه بتاع الترمذي مش سالك برضه، يعني اسناده فيه عبد الله العمري ضعيف، بس له طرق أخرى يعني حنحسنه زق كده، تدفعه دفعا للأمام. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير مما خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. فالنهاردة أنا لما أرى حد ابتلي فأقول الحمد لله الذي عافاني، يعني أنا كده عايز إنه مبسوط إنه مبتلى يعني؟ لا. فأنا نحمل هذا الكلام على إيه؟ على إنه دخل له داخل، وسواس أم داخل عليه وهو بيحمد الله أن نجا وفلان هلك وبتاع الكلام ده، فعكر عليه فيقول لك أنا أستغفر الله من هذا الإيه، من هذا الحمد منذ 30 سنة. فدول ناس أفاضل، ما في شك أنهم ناس أفاضل، لكنه إذا فعلوا شيئا يخالف الشريعة أو ليس عليه دليل من الشريعة بنقول لهم لا، مع احترامنا الكامل لكم وتوقيرنا لكم ومعرفتنا بأقداركم ومواضع أقدامكم، لكن كل شيء يخالف الشرع نحن نأسف لذلك. ليه؟ لأننا مع صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم. يقول الكلام الجميل اللي أنا بقى إيه أعلق عليه وهختم به الكلام. واعلم أن المحقق لا يهوله اسم معظم. المحقق، طب وبال المحقق ده ضد مين بقى؟ المقلد. يبقى كلمة المحقق لا تقال إلا لمن حرر موضع الخلاف أو حرر أصل المسألة، هو ده العلم. العلم هو التحرير. وأنا برضو عايز أقول لك الكلام ده لإخواننا من الناشئة اللي هو النهاردة بيألف كتاب أو يألف جزء وبيجي مثلا يعرضه علي، ومثلا قد يكون جايب مثلا أسماء ناس من الفضلاء، ده قدم له ده قدم له ده قدم له، فعايز إيه أنا كمان بقدم. فأنا بقول هو لإخواننا جميعا عشان ما يبقاش بقول لكل واحد في ودنه، لا يبقى الكلام عام. الذي أعتقده في العلم هو التحرير والتحقيق مش النقل. فإذا جاءني مثلا بحث أو كتاب ليس فيه هذه الصفة أنا لا أرفع له رأسا، بعتبره مش علم. ممكن تعتبر ده نوع من التشدد، نوع من التزمت، اعتبر زي ما أنت عايز، لكن أنا ما روحش عشان أقلق من كتب الناس وأجي علشان أعمل كتاب أنت ما عملتش حاجة. لابد أنك أنت تبذل الجهد الأول في التعلم لحد ما يبقى لك ذوق واختيار. صنف لنفسك زي ما أنت عايز، اكتب في الخلوة عشان تدرب نفسك، وما فيش مانع انك انت تعرض المادة اللي انت حققتها يعني على شيخك، يقول لك ده غلط وده كذا وده كذا، حتى اذا استويت يقول لك ايه الان تكلم الان اكتب. لكن انقل من كتب الناس ده اسهل حاجة انك تنقل من كتب الناس، ده بالذات في الايام ما عادش حتى بينقل يصور ويلزم. كان زمان بيتعب حتى في النقل، يقول لك قال ابن تيمية مثلا ويجيب لك 10 صفحات يضحك لحد من شويه كل شويه يعمل ايديك اهو ها عشان ايديه وجعته بالكتابه. دلوقتي العاد بتاع ولا يحزنون، قص والزق، يعني في خلال 3-4-5 ايام انا ممكن اطلع لك كتاب، ما عارف من اين تؤكل الكتف، وعارف الكتاب ده مدخل منين ومخرج منين، ما مذاكره. انا الاوان ان اؤلف بقى خلاص. وانا زي ما قلت لكم قبل كده في واحد اخذ من كتاب مدارج السالكين لابن القيم 300 صفحة خلاص، وعمل الكتاب وبس قال ايه في الاول كده قال ابن القيم وانفتح قوسين وقفل القوسين بعد 300 صفحة. اديني عقلك بقى، هو انت عارف القوسين دول بادئين منين اصلا؟ خلاص، وده ينزل وده ينزل وده ينزل، يعني العلم باعوه جمله وقطاعي. فتاوى ابن تيمية يجيب لك شوية فتاوى كده 3 مجلدات الفتاوى العصرية لابن تيمية، واخدتها منين؟ من 37 مجلد المعروفين. فتاوى الجهاد لابن تيمية، فتاوى البيوع لابن تيمية، فتاوى الطهارة لابن تيمية، باعولنا الفتاوى جملة وقطاع. وكثير من الناس لما بيشتري يظن ان الكتاب ده جديد، لا سيما اذا تصرف في العنوان، يعني يجيب مثلا ايه مثلا السبيل الهاد في أحكام الجهاد لشيخ الإسلام ابن تيمية. أنا وغيري بنقع في المطب ده، السبيل الهاد، طبعا وقعنا مرات كتيرة بس دلوقتي خلاص تودكنا بقى، أقوم فاتح على طول أول مقدمة الكتاب أشوف جايب مخطوط ولا مش جايب مخطوط، عملي في الكتاب نشوف عمله إيه، إيه اللي عمله في الكتاب. يقول لك وجبت الكتاب ومن مش عارف من فتاوى ابن تيمية وبذلت الجهد وفوق الجهد وحررت وبررت وقررت بتاع الكلام، اول ما شفت الحدوته دي وحطت الكتاب مكان خلاص، بعد ما ايه ما وقعنا مره واثنين وثلاثه واربعه في المساله دي. فلما يسمي الكتاب باسم جديد ده مش من حقه ان يعمل كده، لان ابن تيمية ما سماهوش كده، ولا يجوز لأحد أن يؤلف عنوانا وينسبه لإنسان آخر. ده بقى ما إيه؟ ده يعتبر نظام لطش جديد من إيه؟ من الجماعة. فأنا عايز أقول يا أخوانا العلم هو التحرير. ابن الجوزي هنا يقول لك إيه؟ واعلم أن المحقق أي صاحب النظر، وصاحب النظر عادة لا يكون إلا يا إما أن يكون عالما أو طالب علم مجد، رجل له ذوق، له ذوق، حتى لو كان ذوق، لو كان ذوقا قليلا لكن له ايه؟ ذوق. يبقى في مقابل المحقق مين؟ المقلد الذي لا نظر له، اللي هو يتبع كل ناعق. خلاص. فهنا بيقول لك هو اعلم ان المحقق لا يهوله اسم معظم، زي ما احمد بن حنبل قال لابي داود صاحب السنن: يا ابا داود لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا تقلد الأوزاعي ولا تقلد الشافعي، وخذ من حيث أخذوا، خذ من النص، اغرف من لجة البحر، بحتاج من الأناة بتاعتهم ليه؟ وانت رجل واصل وعندك أدوات الاجتهاد وتقدر تنظر، ايه اللي خليك تعطل الآلة دي؟ يعني الدارقطني لما أبو بكر الإسماعيلي عمل المستخرج عن صحيح البخاري قال: كان من حق أبي بكر أن يصنف كتابا لا يبنيه على كتاب البخاري. ليه؟ لأن الإسماعيلي وصل إلى درجة من النظر، وطبعا مع تبحر كامل في الأسانيد، إيه اللي يخليه يبقى لازق للبخاري وينسج على منال البخاري؟ لا، ليه؟ استعظاما لقدر مين؟ أبي بكر الإسماعيلي. طب الشافعي أحمد بن حنبل كان يدعو للشافعي 40 سنة لحد ما لفت نظر ابنه عبد الله، لفت نظره قال: يا أبتي أراك تدعو للشافعي كثيرا، فمن هذا الشافعي؟ قال: يا بني الشافعي كان كالشمس للدنيا والعافية للناس. فهل عنهما من عوض؟ ما عرفنا ناسخ الحديث ولا منسوخ، ولا عرفوا الأصول الكند حتى جاءنا الشافعي. ولما إسحاق بن راهوي، وده من أقران أحمد بن حنبل، لا أحمد بن حنبل ترك عمود سفيان بن عيين وراح لعمود الشافعي، والشافعي تلميذ سفيان ابن عيين، بس أحمد بن حنبل برضو من أقران الشافعي في سفيان، لما لقى الشافعي بيتكلم لقى عقل مختلف مع فصاحة وجزالة، يشوف ابن هشام النحو المشهور يقول: لو كتب الشافعي الكتب على لغته ما فهمه أحد، وقالوا: لم يحفظ للشافعي تصحيف قط. أيوة، قبل ما يروح لمالك حفظ 10,000 بيت للهذليين، والهذليين دول كانوا من أفصح الخلق، 10,000 بيت استقام لسانه الكلام ده. فأحمد بن حنبل خلد لبه الشافعي وبيان الشافعي، فبقى يسيب سفيان بن عيينة ويقعد عند الشافعي. إسحاق بن راهوي قال له: إيه من الشافعي ده؟ هذا من أسناننا، احنا من دور بعض، أتترك سفيان بن عيينة وتجالس هذا الفتى؟ فقال له أحمد: إن فاتك حديث بعلو أدركته بنزول، وإن فاتك عقل هذا الفتى أخاف ألا تجده. وكان ندم إسحاق أنه لم يلازم الشافعي، بس ندم بعد موت الشافعي. فلما يكون الشافعي بهذا الحجم، وحتى أحمد بن حنبل كان يقول: كانت أقضياتنا الفقهية يعني في يد أهل العراق، فجاء الشافعي فانتزعها منهم، وكانوا يسمون الشافعي ناصر الحديث، أهل مكة كانوا يسمون الشافعي ناصر الحديث. فلما يكون واحد بهذا الحجم، يوم أحمد بن حنبل يقول لأبي داود: لا تقلد الشافعي، مع مال الشافعي عند أحمد من المكانة والمنزلة والعلم، يقول له: لا تقلد، طالما عندك آلة النظر لا تعطلها، فإن هذا يعني إهدار لنعمة الله عليك. يبقى أنا عندي محقق ومقلد. ابن الجوزي بيتكلم في المحققين، يقول لك المحقق الذي ذاق العلم لا يهوله اسم معظم طالما أنه خالف، فيقول: واعلم أن المحقق لا يهوله اسم معظم، كما قال رجل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: أتظن أن طلحة والزبير كان على الباطل؟ طلحة زبير قاتلوا علي، ودول من عشرة ومن فقهاء الصحابة كمان. قال له يعني أتظن أنهما كان على الباطل؟ فقال له إن الحق لا يعرف بالرجال. اعرف الحق تعرف رجاله، لأن الرجل ليس بمعصوم. تعظيم الرجال بكل أسف ده مع عدم استحضار مكانة النبي صلى الله عليه وسلم خلت بعض الناس يقدم كلام الناس على كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الكرخي وهو من فقهاء الحنفية المتقدمين، قال كل آية أو حديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ. إزاي؟ يعني قول أصحابه صار أصلا، إذا آية عارضت قول الأصحاب يبقى الآية دي مؤولة أو منسوخ، حتى لو أنا إيه لم أكن أعلم الناس. مين يقول هذا الكلام؟ من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال كلاما يخالف كلام الأصحاب يبقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم إما مؤول ليس على ظاهره أو أنه منسوخ؟ ده كلام أورث اللوثة التعصب في الأمة، الكلام اللي زي ده. وإن الأسماء كبيرة ومعظمة، لا ده اسم النبي أعظم منهم. إذا كنت أنت هتدور بقى على العظمة والجلالة والكلام ده، لا أنت ما فيش في إيدك فلس ممسوح في المسألة دي. حتى الشيخ محمد سعيد رحمة الله عليه وكأحد فقهاء الحنفية المتأخرين كان اسمه في المدينة، له رجوزة المهدي جميلة بيقول فيها من ضمن الأبيات إيه؟ وقال بعض لو آتتني مئة من الأحاديث رواها الثقة وجاءني قول عن الإمام قدمته يا قبح ذا الكلام ما نستخف عامدا بنص ما عن النبي جا كفرته العلماء فليحذر المغرور بالتعصب من فتنة برده قول النبي واعجب لما قالوا من التعصب أن المسيح حنفي المذهبي. يعني شوف يقول، وده كلام حقيقي قاله زي الكرخي اللي أنا ذكرته، وقال بعض لو أتتني مئة من الأحاديث رواها الثقة وجاءني قول عن الإمام قدمته على إيه؟ على مئة حديث أو مئة حديث رواها مئة ثقة قدمته يا قبح ذا الكلام ما نستخف عامدا بنص ما عن النبي جاء، أي جاء عن النبي، عن النبي جاء كفرته العلماء. هذا دي مصيبة. وفي آخر أواخر القرن التاسع ظهر شراب القهوة، قهوة التركي اللي احنا بنسميها التركي بتاعتنا دي. فأول ما ظهر الشراب ده العلماء اختلفوا فيه حلال ولا حرام، فجماعة قال لك لا ده مفتر يبقى يلتحق بالمفترات، وجماعة قالوا لا الأصل في المطعومات الحل ما نقدرش نحرم حاجة إلا بدليل. ففضلوا إيه يردوا على بعض وصنفوا الرسائل وردوا على بعض والكلام ده. فجماعة كان يعني علماء مصر بيحرموا القهوة في ذلك الزمان على أساس إن إيه مفترة وكلام من هذا القبيل. وواحد بقى ما عجبوش القصة دي وقال إنه ما جبتوش دليل والكلام ده، فعمل ثلاث أبيات كده يرد عليه علماء مصر في العملية دي. فبيقول إيه؟ بيقول أهل مصر قد تعدوا والبلى منهم تأتى، حرموا القهوة ظلما زادهم ظلما ومقتا، إن طلبت النص قالوا ابن عبد الحق أفتى. هو قول العالم مهما جل لا يكون دليل، لأن أقوال العلماء يستدل لها لا بها. احفظ الكلام ده جيدا، ها؟ أقوال العلماء يستدل لها لا بها. طيب متى يستدل بأقوال العلماء؟ يبقى زي الدليل، يكون هذا بالنسبة للعامي مش للمحقق، خلاص؟ يعني الناس العوام اللي ما لهمش بقى نظر في الشريعة ولا في الأدلة ولا عندهم الكلام ده ولا دي شغلتهم، إذا قال له العالم قولا صار دليلا عليه هو، لكن قول العالم لا يكون دليلا على مثله. عشان كده في قاعدة العلماء بيقولوا إيه، قول المجتهد لا يكون حجة على مجتهد آخر. ليه؟ لأنهم إيه أكفاء، وهم الاثنين بيتصرفوا في الدليل زي بعض وعندهم أصول زي بعض، إنما قول العام قول العالم هو الدليل بالنسبة لمين؟ بالنسبة للعام. كما يقول الشاطبي رحمه الله، يقول يعني إن الدليل للمجتهد، إن قول العالم للعام كالدليل للمجتهد، أي كما أنه لا يجوز للعالم أن يخالف الدليل بلا دليل، فلا يجوز للعامي أن يخالف قول العالم بلا دليل. تمام؟ طيب هل العالم يقلد؟ احنا قلنا العام بيقلد، هل العالم يقلد؟ قال لك نعم، لكن العالم يختار من يقلده ويصيب، لا سيما إذا لم يكن في يد العالم حجة. زي مثلا يسأل أبو حاتم الرازي، وطبعا أبو حاتم الرازي يعني من هو جلالة وإمامة، اسمه محمد بن إدريس على اسم الشافعي، محمد بن إدريس برضه. سئل عن راوي ما قالش في حاجة، سوى إيه؟ قال روى عنه سفيان وشعبة وحسبك بهما جلالة، أو ينقل كلام يحيى بن سعيد القطان في راوي من الرواه وليس له هو فيه كلام ولا نظر، أو كما يفعل البخاري ينقل كلام أحمد وابن معين ويحيى بن سعيد القطان في الراوي ولا يقول رأيه فيه. لأن معروف أن الجماعة دول أئمة يعرفون الرواه ويعرفون الأحكام على الرواه. هذا الراوي لم يمر بي، لم أسبر أحاديثه مثلا حتى أستطيع أن أحكم عليه، وسئلت عنه فنقلت عن غيري من أهل العلم. فالتقليد طبعا ده موضوع طويل، لكن أنا عمال أحط عناوين بس ربما يمر بنا إن شاء الله في أثناء الكلام في 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 هذا الدرس هذه المعاني، فنقوم ننثر الكلام في مواضعه. إذا الإنسان العامي قول العالم بالنسبة له دليل لا يجوز له أن يخالفه. إمتى يخالفه؟ إذا حاك في صدره شيء من فتوى العالم، حس إن العالم ملقلق ومش متأكد من الفتوى، فيقوم رايح لعالم آخر ليسأله هذا السؤال، ليس تعنتا ولا عشان يشوف ده هيقول إيه ده هيقول إيه، هذا لا يجوز للعامي أن يفعل ذلك، لكن ينتقل إذا كان في صدره شيء من فتوى الأول. قال علي بن أبي طالب للذي قال له أتظن أن طلحة والزبير كان على الباطل، قال إن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. بس الكلمة دي صح كلمة جميلة، لكن لازم نضم لها كلمة تانية، أن هذا لا يستلزم الطعن في الرجال، عشان ما يجيش واحد عايز يرد على أي حد يقول أعرف الحق تعرف أهله، إن الحق لا يعرف بالرجال، لا، إن الرجال هم وسائط الحق وهم الذين ينقلون الحق، فلو جاز الطعن فيهم بغير وجه كان ذلك طعنا على الحق. أنا مش كل ما جيلك أقول لك حاجة تقول لي أنت رجل والحق لا يعرف بالرجال بل الرجال يعرفون بالحق، ويقوم يرد لا أنا الذي نقلت الحق لك، فالطعن في الرجال بغير وجه حق طعن على الحق نفسه. فأنت ما تاخدش الإيه، ما تاخدش الجملة دي لوحدها، لأن دي برضو مزلة أقدام. قال ابن الجوزي رحمه الله ولعمري إنه قد وقر في النفوس تعظيم أقوام، فإذا نقل عنهم شيء فسمعه جاهل بالشرع قبله لتعظيمهم في نفسه. ثم ذكر مثلا عن أبي يزيد البسطامي قال: تراعنت علي نفسي فحلفت لا أشرب الماء سنة. عايز يأدب نفسه فمش هيشرب الماء سنة، سنة كاملة. يقول: وهذا إذا صح عنه احتراز. أنا عملت تقريبا ثلاث أرباع المحاضرة الأخيرة اللي في رمضان عن إذا صح دي، أذك مش عايز يتكلم عنها يعني. وهذا إذا صح عنه كان خطأ قبيحا وزلة فاحشة، لأن الماء ينفذ الأغذية إلى البدن ولا يقوم مقامه شيء، فإذا لم يشرب فقد سعى في أذى بدنه، وقد كان يستعذب الماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا خطأ من أبي يزيد البسطامي، أبو يزيد ده اسمه طيفور، طيفور بن عيسى، خطأ سنرد عليه خطأه. وأبو يزيد كان رجلا له مجاهدة في السنة، يعني أبو يزيد يقول الكلام الجميل بتاعه، يقول يناجي ربه تبارك وتعالى، يقول: هذا فرحي بك وأنا أخافك، فكيف فرحي بك إذا أمنتك؟ وده الفرق بين حال أهل الدنيا وحال أهل الجنة. أهل الدنيا من المتقين يعملون العمل ويخافون ألا يتقبل منه، كل ما الورع يزيد كل ما الخوف يزيد، فيقوم يجد حتى يجبر هذا التقصير في العمل وفي الشكر لله عز وجل، فكلما جد جاءه الخوف، قال له: هل فعلت شيئا؟ ما فعلت شيئا. يوم يخاف ثم يدركه الرجاء فيجد، فلا يزال يرتقي بين الخوف والرجاء. والذي حمله على أن يرتقي أنه يحب الله، الذي حمله على أن يصبر على حز الغلاصم ونكز الأراقم ومتون الصوارم والبلاء المتلاطم المتراكم محبة الله، وإلا كان ريح دماغه وركن. لكنه يعذب ويهان ويحرم وهو ثابت في الأرض. ما الذي ثبته؟ محبة الله. طب تثبته محبة الله وهو خائف من الله أيضا أن يرد عليه عمله بعدله تبارك وتعالى، ومع هذا مع خوف ده أحبك كل هذا الحب الذي ثبتني رغم البلاء، فكيف حبي لك إذا دخلت الجنة وما هم منها بمخرجين بقى، وأراك كل جمعة ولا يخطر ببالي شيء إلا رأيته أمامي بغير ذل سؤال. فهو يقول يعني: هذا فرحي بك وأنا أخافك، فكيف فرحي بك إذا أمنتك؟ يقول: ليس العجب من حبي لك وأنا عبد فقير، بل العجب من حبك لي وأنت ملك كبير. شوف لهم كلام يعني إيه، مش يقعد يدش زي ما كانت الدراوة كله طلع تبني تبني تبني، ها لا، دول كان يتكلم الكلمة دي تقعد تشرحها في مجلد لو انت حبيت تتكلم يعني وتجيب كلام السلف. وذلك انا بقول لكم احرصوا على ان حفظ كلام السلف، لان المبارك جميل حلو، حس كده انك انت ايه عبرت عن المعاني الكبيرة في جملة او في جملتين. وكان يقول طيفور اللي هو ابو يزيد البسطامي، انا بس بقول الكلام ده ليه؟ عشان ما فيش حد يحتقر ابا يزيد ويظن عشان قال كلمة زيدية، لا، احنا بنقول ده خطأ نرده عليه ونرد عليه بالأدلة. لكن له كلام جميل وكان رجلا صاحب اتباع، والجماعة الصوفية بينسبون أنفسهم إليهم ولا بيستلبوهم ويسرقوهم كده مننا معاشر السنة والجماعة وينسبونهم لأنفسهم زي الجنيدي مثلا. الجنيدي ده مظلوم، كل ما حد يسمع الجنيدي يقوم طايح في الجنيدي، ليه صوفي؟ لا، ده الجنيدي ده كان على الكتاب والسنة، والأئمة القدامى جميعا كانوا على الكتاب والسنة. صاحب تفلت منهم حاجات كانوا بيعتبرونها زي الكبسولات كده، علاج نفسي، العلاج لحظي، بيعملوا شايف ان نفسه بتتداوى بمثل هذا الكلام. لكن ليس معنى هذا ان احنا نهدر. لذلك انا احيانا او مش احيانا كثيرا اذا ورد عن امام من الائمه كلام يعني يرد بجيب له كلام اخر ابينه مذهبه وابين مكانته حتى لا يعني ينزل من النفوس. يقول الله عز وجل خلق كثيرا يمشون على الماء، ويقول ايضا وخلق خلقا يطيرون في الهواء، ده يقول كده. فيقول فلا تغتروا لا بهذا ولا بذاك حتى تنظروا كيف هو عند الأمر والنهي وحفظ حدود الشرع. وحفظ حدود الشرع، ده الكلام الذي قاله الليث بن سعد، لو أردت الرجل يمشي على الهواء وهو في مخالفة الشرع فإنه مؤيد بشيطان هو لشيء. فلما بلغت هذه الكلمة الشافعي قال قصر الليث، بل لو رأيته يطير في الهواء. ليه؟ لأن ماشي على المية أهو حاجة تحت رجله. لا، ده لو شفته بيطير في الهواء يعني ما فيش حاجة تحت رجله، يعني هذا أبلغ من أن يمشي على الماء، ده مؤيد بشيطان. يبقى مش القصة قصة بقى ده بيعمل كذا وإن شاء الله ربنا أحياني وأحياكم يعني للاثنين القادم هندخل بقى ابن الجزم هيتكلم عن كرامات الأولياء، هنوريكم الفرق بين كرامات الأولياء، وهتبقى برضو يعني مجلس فيه يعني ضحك وفرفشة، لأن هنجيب كرامات الجماعة دول برضو. ها؟ يعني هتشوف العجب العاجب من الفرق ما بين الكرامات الأولياء حقا وكرامات الأدعياء اللي هم بيقول لك دول معدودين في كرامات الأولياء. فهو القصة كلها مش قصة شفته طاير في الهواء ولا طاير ولا ماشي على المية. انظر إليه في الأمر والنهي، في الأمر والنهي. يعني لما يجي واحد مثلا يقول لك أنا كنت دائما أحضر مجلس شيخي ومش عارف يقول الكلام ده وما تغيبت عنه قط، وبعدين هو جاي ماشي في يوم من الأيام قابلته واحدة امرأة يعني قالت له ابني في الجندية وبعت لي جواب وما بعرفش أقرأ بصمجية وعايزك تقرأ لي الجواب ده. فهم داخل البيت عشان يقرأ لها الجواب، بس قالت له طب بس اقعد هنا في الصالون لحد ما اجيب الجواب. الجواب اللي هي جابته عبارة عن ايه؟ حاجة شفتشي يعني، ها، فوجئ بان امرأة كأنها في يوم عرسها، ضرب لخبة قالت له بص بقى حسرك وصوت واقول انك انت كنت بتتهجم علي. تمام؟ يبقى ايه ما ايه المطلوب؟ المطلوب معروف، وانك لا تعلم ما نريد. ها؟ طبعا لا، طيب خلاص شوية بس اديني فرصة ادخل الحمام كده. دخل الحمام وجعل يدعو الله، ها، يدعو الله عز وجل ينجيه من الكرب العظيم وتاع، وفجأة شباك الحمام بقى سلم، لا قام نازل على السلم ونازل من الشارع والست مستنية وهو ايه نزل وروح مفيش حد. فلما راح لشيخه بقى راح بقى وهو ايه متأخر، فلما راح كده مدلدل ودانه جاب الشيخ وقعد كده قال له ايه اللي اخرك؟ قال له كان في موضوع كده قال له يا ابني قول. قال له كان في موضوع قال له يا ابني قل انا الذي نصبت لك السلم. اظن اي مؤلف دراما ما اظن شخطر على باله يعمل القفشه دي. ها؟ انا الذي نصبت لك السلم. الحكايه دي انا سمعتها من خطيب يعني كان على منبر زمان 20-25 سنة، عاديك بقى على اللي حصل من الجماهير ده غير اللي تصعبوا بقى وقعد كده يعني، مع انها حكاية لا يمكن تدخل على ذهن واحد عنده اي نور. انا الذي نصبت لك السلم، يوم مثلا حاجة زي دي تقوم تتحط في كرامات الاولياء. لا، ده كرامات الاولياء لها شروط، مش اي حد يقول اي حاجة اسلم له. ما هو ده الفرق بقى ما بين الايه؟ ما بين التحقيق والتحرير وما بين النقل. لا، كرامات الاولياء عشان تثبت ان دي كرامة لها شروط، 1-2-3-4-5 كده مثلا. اذا لم تتحقق الشروط يبقى دي مش كرامة. واخدين بالكم يا جماعة؟ فعشان كده احنا بنقول اهوت يعني ابو يزيد البسطامي أبو يزيد بسطام بيقوله، عايز تعرف قدر الرجل انظر إليه عند الأمر والنهي وعند حدود الشرع. واقف عند الأمر واقف عند النهي، حافظ لحدود الشرع، أنا أصدق أن هذا الرجل رجل فاضل. لكن على غير كذا بقى إيه؟ ليس كذلك. طيب كده خلصت، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. خلاص ما عادش وقت، احنا مخلصين، احنا خارجين من المسجد، اللي عايز يقول كلمة يقولها. يلا السلام عليكم ورحمة الله. Yeah.